الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك يا ليتنا كنا معكم فنفوز Yeah. مظاهر الارتباط التكويني بين الشيعة والإمام الحسين عليه السلام. نأتي أولا إلى النقطة الأولى، وهي بيان أن الارتباط بين الشيعة وبين أهل البيت عموما هل هو ارتباط تكويني أم هو ارتباط تشريعي؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على معرفة الفرق بين الارتباط التكويني وبين الارتباط التشريعي. الارتباط التكويني ما هو؟ الارتباط التشريعي ما هو؟ الارتباط التكويني هو عبارة عن الارتباط القهري بين شيئين بحيث لا يكون لهما أو لأحدهما دخل في تحققه. إذا كان هنالك ارتباط بين شيئين وكان هذا الارتباط لا دخل لأحدهما أو لأحدهما في تحققه، يعني هو الارتباط متحقق شئت أم أبيت، إذا كان الارتباط قهري بين شيئين بحيث لا يكون لأحدهما دخل في قبوله وفي رفضه، هذا نعبر عنه بالارتباط التكويني. شلون مثلا؟ مثلا ارتباط المخلوق بالخالق. ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط تكويني. ارتباط تكويني يعني هو ارتباط قهري ليس بإمكان المخلوق أن يتخلص من هذا الارتباط. هذا الارتباط قهري مفروض على المخلوق ولا يستطيع المخلوق أن يتخلص منه مهما فعل. ارتباط تكويني. في مقابل الارتباط التكويني هنالك ارتباط بين الأشياء نعبر عنه بالارتباط التشريعي. ارتباط التشريعي هو الارتباط الاختياري بين شيئين والذي يمكن فيه لأحد الشيئين أن يقبل هذا الارتباط أو أن يقطع هذا الارتباط. شلون مثلا؟ مثلا ارتباط العابد بالمعبود. ارتباط العابد بالمعبود ارتباط تشريعي ليس ارتباط تكويني. أنت تستطيع من خلال العبادة أن تكون ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تتمرد على أوامر الله فلا تطيع له أمرا ولا تجتنب عن نهي من نواهيه، ينقطع الارتباط التشريعي بينك وبين الله. هذا الارتباط اختياري، بإمكان الإنسان أن يحقق هذا الارتباط وبإمكان الإنسان أن يقطع هذا الارتباط. إذن عندنا نحوان من الارتباط، عندنا ارتباط تكويني قهري مفروض بشكل جبري، وعندنا ارتباط تشريعي اختياري. هذان الارتباطان قد يجتمعان وقد ينفصلان. شلون يعني قد يجتمعان وقد ينفصلان؟ مثلا أنت الآن كمخلوق كما ذكرنا لك ارتباط تكويني بالخالق لا يمكن أن تقطع علاقة المخلوقية. أنت ما دمت قد وجدت فأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى. الارتباط بينك كمخلوق وبين الله ارتباط تكويني لا يمكن التخلص منه، لكن هذا الارتباط التكويني يمكن أن تجمع معه ارتباط تشريعي إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وامتثلت أوامره. إذن هما يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، إذا ويمكن أن يرتفع أحدهما دون الآخر. زين، بعد أن فهمنا الفرق بين الارتباط التكويني والتشريعي، نقول نحن الشيعة ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام هو ارتباط تشريعي، فنحن نأخذ عقائدنا أخلاقنا فقهنا مبادئنا من أهل البيت عليهم السلام، نحن نرتبط بهم ارتباطا تشريعيا، بينما غيرنا رفض هذا الارتباط التشريعي وجعل له أئمة غير أهل البيت عليهم السلام. نحن حافظنا على الارتباط التشريعي ونقول بأن أئمتنا ومصادر فكرنا وفقهنا وعقائدنا ومبادئنا هم أهل البيت عليهم السلام. لكن هذا الارتباط التشريعي الذي نحن الشيعة عمقناه وغيرنا قطعه عن أهل البيت عليهم السلام، هل هنالك وراءه ارتباط تكويني أيضا؟ يعني إحنا علاقتنا مع أهل البيت فقط علاقة تشريعية، أم عندنا علاقة تكوينية وراء العلاقة التشريعية مع أهل البيت؟ عندنا ارتباط تكويني مع أهل البيت كما عندنا ارتباط تشريعي. شلون؟ هنالك عندنا مجموعة من الروايات والأحاديث يعبر عنها علماؤنا بأحاديث الطينة. أحاديث الطينة ماذا تقول؟ مثلا ورد في الرواية عن سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، قال: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. نحن الشيعة خلقنا من طينة أهل البيت عليهم السلام، نحن الشيعة نرتبط بأهل البيت من خلال طينتهم، لذلك يتكرر على ألسنة أهل البيت: شيعتنا منا، شيعتنا منا، شيعتنا منا. شنو معنى شيعتنا منا؟ شيعتنا منا لماذا؟ العلماء هنا يطرحون رأيين. الرأي الأول يقول: شيعتنا منا هذه من هي من التبعيضية، شيعتنا منا يعني أن شيعتنا بعضنا، لذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتنا. شلون نحن بعض أهل البيت؟ شلون نحن نشكل جزء أهل البيت عليه السلام؟ لأننا خلقنا من فاضل طينة محمد وآل محمد. هذه الطينة قسمت إلى جزئين، جزء منها محمد وآله، والجزء الآخر الذي هو فاضلها هو شيعة محمد وآل محمد. شيعتنا منا هذه من هي من النشوية وليست من التبعيضية. من النشوية ما هي؟ يقولون من النشوية هي التي تدل على منشأ التكون، على منشأ الصيرورة. مثلا الآن أنت تسمع في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: حسين مني. حسين مني يعني ماذا؟ واحد من معانيها هنا من الحوية. حسين مني يعني أن الحسين ناشئ مني، مبدأ صيرورته ومنشأ تكونه ومنشأ تحققه هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بعض العلماء يقول لما نقول الإمام الحجة شيعتنا منا، يعني أن شيعتنا ناشئون منا، منشأ صيرورتهم هم أهل البيت عليهم السلام. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا مفضل، شيعتنا منا، أترى هذه الشمس؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: من أين تأتي؟ قلت: من المشرق. قال: وإلى أين تعود؟ قلت: إلى المغرب. قال: يا مفضل، وهكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون. إذن كيف؟ إذن شيعتهم منشأ صيرورتهم هم عليهم السلام. شلون أهل البيت صاروا منشأ الصيرورة؟ لأننا خلقنا من طينة محمد وآل محمد، فمنشأ صيرورتنا محمد وآل محمد عليهم السلام. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان خصائص الارتباط التكويني. احنا لما نقول نحن مع اهل البيت مرتبطون ارتباطا تكوينيا من خلال طينتهم عليهم السلام، هذا الارتباط التكويني ما هي خصائصه؟ له خصوصيتان مهمتان. الخصوصية الأولى للارتباط التكويني هي انشداد المرتبط للمرتبط به. لما يكون بين الشيئين ارتباط تكويني فإن أحدهما ينشد إلى الآخر انشدادا قهريا. انشداد المرتبط للمرتبط به هذا من خصائص الارتباط التكويني. شلون؟ الآن نحن مثلا في مسألة أفعال العباد، هذه ذكرناها السنة الماضية، أن العباد في أفعالهم هل هم مجبورون أم هم مخيرون؟ بعض المسلمين إشكال، قال: العباد خلقهم الله وفوض إليهم أفعالهم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق العباد وقطع العلاقة عنهم. بعد الله ما في له علاقة بالعبد، العبد إيش ما يسوي الله تعالى فوض له كل شيء، العبد مفوض إليه، الله قطع الصلة به. إحنا نقول هذه المدرسة في تصوير مسألة ارتباط أفعال العباد بالعباد مسألة خاطئة. لماذا؟ إن كل أن العبد معلول، وعلته ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. والمعلول كما يحتاج إلى العلة في وجوده يحتاج إلى العلة في ماذا؟ في استمراره، في بقائه. ما يمكن للمعلول أن يستغني عن العلة ولا لحظة واحدة. لذلك لو واحد من المخلوقين يقطع عنه الله تعالى المدد ولو للحظة واحدة ينعدم، لا يبقى له أثر. استمرار المعلول إنما هو بإمداد العلة. المعلول ما تستغني عن العلة، لأن المعلول مع العلة مرتبطان ارتباطا تكوينيا، فيبقى المعلول منشدا إلى العلة انشدادا دائما في كل اللحظات وفي كل الأوقات. احنا الشيعة لما نقول نحن عندنا ارتباط تكويني مع أهل البيت، الخصوصية الأولى لهذا الارتباط انشدادنا القهري والتكويني لأهل البيت عليهم السلام في كل لحظة من اللحظات. يعني ماذا؟ يعني هذا الانشداد ما يمكن لأحد أن يؤثر عليه مهما عمل الإعلام المضلل، مهما حاول أصحاب الشبهات، مهما حاول أصحاب الأباطيل، يبقى الانشداد لأهل البيت موجودا. مثل ما أن العبد المخلوق المعلول يبقى منشدا إلى الخالق دائما، أيضا نحن لأننا ارتبطنا بأهل البيت ارتباطا تكوينيا، لذلك نبقى في حالة انشداد لهم بصورة دائمة. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: شيعتنا منا خلقوا من فضل طينتنا، وعجلوا بنور ولايتنا، أما والله لو جهد أهل السماوات وأهل الأراضين على أن يغيروا من ذلك شيئا ما استطاعوا. ارتباط تكويني، انشداد تكويني، مهما حاولت القوى الكبرى أن تغير هذا الانشداد يبقى هذا الانشداد موجودا لأهل البيت عليهم السلام. هذه الخصوصية الأولى للارتباط التكويني. الخصوصية الثانية للارتباط التكويني هي انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به، انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. هذه من خصوصيات الارتباط التكويني. شلون؟ هل أوضحها لك بمسألة واضحة، بمسألة تحتاج إلى إيضاح. الآن نحن عندنا نرجع إلى أدعية أهل البيت عليهم السلام، أكو ظاهرة نقرأها في أدعية أهل البيت عليهم السلام، وهي ظاهرة الاستغفار من الذنوب. انجي إلى دعاكما: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النعم، اغفر لي الذنوب التي تهتك الحصان، اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لي الذنوب التي وهكذا تنزل البلاء الى اخره. زين، هنا السؤال ياتي: اذا كان هذا الدعاء صادرا من المعصوم، المعصوم لا ذنب له، فاذا كان ليس له ذنب ولا معصيه فما معنى استغفاره من الذنوب؟ كيف يستغفر من الذنب وهو معصوم؟ هنا يجيبون باجوبه، واحد من الاجوبه يقول: هذا من باب التعليم، المعصوم يستغفر عن الذنب من باب التعليم، يريد ان يعلم شيعته كيف يستغفرون. يقول: هو يستغفر. احنا نقول هذا خطا، هذا التوجيه غير دقيق. لماذا؟ لان المعصوم في كثير من هذه الادعيه عندما كان يقراها كان يقراها مع التفاعل، كان يقراها مع التفاعل الشديد. مثلا انت لما تقرا دعاء الامام الحسين في يوم عرفه، الامام الحسين يقول في الدعاء: انا الذي اسات، انا الذي اخطات، انا الذي اغفلت. حسين لما يكون يقول هذه الكلمات، لما كان يقولها شلون كان يقولها؟ الراوي يقول: وكانت عيناه تقطران دموعا. الحسين إذا كان فقط يريد أن يعلم، بعد ليش كل هذا التفاعل يؤثر على وضعه تقطر دموعه وتحصل له حالة من الخشوع والاندفاع وهو لا ذنب له ولا معصية؟ إذا حمل هذه الأدعية على أنها من باب التعليم هذا لا يتلاءم مع ظاهر أحوال المعصومين. جواب ثاني يقول هذا من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. شلون يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني أكو بعض الأعمال، افترض أنت الآن كإنسان، أنت إنسان لو لم ترتب المستحبات، لو فعلت بعض المكروهات أنت لا تعاتب، يعني ما يقول هذا فعل خطأ أو فعل شيء غير لائق به، لكن لما يجي مرجع من مراجع الطائفة وتسمع أن هذا المرجع لا يفعل مستحبا ويعمل المكروهات تقول هذا الشيء غير لائق. نعم هذا الإنسان العادي هذا الشيء يليق به، أما المرجع فإنه ممثل المعصوم عليه السلام، شلون يفعل المكروهات ويترك المستحبات؟ هذا لا يليق بالمرجع. حسنات الأبرار سيئات مقربين. المعصوم عليه السلام ما هو فارقه عني؟ أنا الإنسان العادي لم أعرف الله معرفة تامة، المعصوم عرف الله حق معرفته، لذلك المعصوم يرى أنه ينبغي عليه أن يعيش كل اللحظات وكل الآنات طوال حياته مع الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل عن الله ولا لحظة واحدة. لكن هذا باختيار المعصوم؟ لا، والمعصوم عند زوجة، عند أولاد، محتاج يأكل، محتاج يشرب. إذا كان المعصوم كذا، إذا له حالات ينشغل فيها عن الله ولو بمقدار لحظات. هذه الحالات المعصوم يعتبرها من الذنوب، لذا هي ليست ذنبا، لكن هو يعتبرها من الذنوب لأنه من المقربين. لذلك يقول اللهم اغفر لي الذنوب، يقصد هذه الذنوب التي هي بنظره ذنب بحسب مقامه، وإن لم تكن ذنبا بحسب مقامنا. احنا نقول أيضا هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن المعصوم لا يغفل عن الله ولا لحظة واحدة. المعصوم وهو يقتل هو مع الله، وهو يشرب هو مع الله، وهو مع زوجته هو مع الله، وهو مع أولاده هو مع الله، وهو مع أصحابه هو مع الله. المعصوم لا ينشغل عن الله ولا لحظة واحدة. وأنت تقرأ دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة، ماذا يخاطب ربه؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ الحسين يقول لربه أنت لم تغب عني ولا لحظة واحدة، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي تدل عليك؟ الحسين يعلمنا بأنه يعيش ارتباطا مع الله في كل اللحظات، في كل الدقائق، في كل الآنات، لا يغيب عنه الله ولا لحظة واحدة. زين، إذا كان المعصوم هكذا، كشلون إذا هذه الأدعية؟ شلون المعصوم يستغفر من الذنوب في أدعيته؟ هذا من جهة انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. شلون؟ هذه توضحها رواية واردة عن الإمام الرضا عليه السلام. تفتوا، إمام الرضا يسأله الراوي عن الآية المباركة إنا فتحنا لك فتحا مبينا
القرآن ينسب المعصية والذنب لرسول الله. في جواب الإمام الرضا قال له ما فعل ذنبا، حاشاه صلى الله عليه وآله، ما فعل ذنبا ولا هم بذنب. مو بس ما فعل، هم الهم بالذنب ما يحصل في نفس المعصوم. ولكن الله حمله ذنوب شيعته فغفر عنه. حمله ذنوب شيعته، مو تقول حمله ذنوب أمته، لا، حمله ذنوب شيعته فغفر عنه. شلون يعني حمله ذنوب شيعته؟ شوف لاحظ معي الآن، أكو طينة واحدة، هذا الطينة واحدة بعضها رسول الله وبعضها شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الطينة الواحدة التي هي لرسول الله بعضها شيعة لرسول الله، لما يذنب من ينتمي إلى هذه الطينة صاحب هذه الطينة كأنه هو الذي أذنب. عندما يعصي فالمنتمي إلى هذه الطينة جزء هذه الطينة، صاحب هذه الطينة كأنه هو الذي عصى. لذلك يا إخوان احنا لما نعصي عندما نذنب، لأن طينتنا مخلوقة من طينة أهل البيت، لذلك ذنوبنا أشد على قلوب أهل البيت منها على أنفسنا. احنا قد نتأثر للذنب، لكن إمام زماننا الذي خلقنا من طينته يتأثر لذنوبنا أعظم مما نتأثر. رسول الله الذي خلقنا من طينته عندما نذنب يتأثر لذنوبنا ويتألم أعظم مما نتألم. هذه الذنوب لأننا ارتبطنا بالنبي وأهل البيت ارتباطا تكوينيا تنعكس آثارها عليهم. لذلك يجي الإمام يستغفر لشيعته، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر. اغفر لي يعني اغفر لي بمالي من الوجود المشترك مع شيعتي، اغفر لي فأنا طينتي منها شيعتي وهؤلاء أذنبوا فكأن الذنوب ذنوبي. اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر، يتحدث عن الذنوب الصادرة من جزء طينته، يتحدث عن الذنوب الصادرة من بعض طينته، ويطلب المغفرة لها من قبل الله. إذا لما يقول شلون المعصوم معصوم مع ذلك يستغفر عن الذنوب، يستغفر عن الذنوب الصادرة من شيعته بلسان حاله، بلسانه. شلون بلسانه؟ هو خصوصيته أن شيعته خلقوا من طينته فارتبطوا معه ارتباطا تكوينيا، فإذا فعلوا شيئا كأنه هو الذي فعل. لذلك هو الذي يستغفر عندما يذنب شيعته صلوات الله وسلامه عليه. إذا الارتباط التكويني بيننا وبين أهل البيت له خصوصيتان. الخصوصية الأولى انشداد المرتبط للمرتبط به، والخصوصية الثانية انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان مظاهر الارتباط التكويني بين الشيعة وبين الإمام الحسين عليه السلام. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتوبة.
مكتومة. شلون يعني معرفة مكتومة؟ يعني أنت علاقتك مع الحسين ما جاءت من خلال عالم الدنيا، بل هنالك معرفة متغلغلة في أعماق نفسك. هذه المعرفة المتغلغلة في أعماق نفسك للحسين من أين جاءت؟ عندما ارتبطت بالحسين ارتباطا تكوينيا بعد أن خلقت من طينته المباركة. طيب هذا الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين ما هي مظاهره؟ أنا أركز على مظهر واحد. هذا المظهر هو التفاعل العاطفي مع مصيبة الحسين عليه السلام. الآن لما نيجي شهر عاشوراء أو تسمع بمصيبة الحسين عليه السلام، الإنسان الشيعي يشعر بتفاعل عاطفي مع مصيبة الحسين عليه السلام. طيب هذا التفاعل العاطفي من أين جاء؟ يعني فقط لأننا خلقنا وعرفنا الحسين إماما وآمنا بالحسين إماما وأحببناه، من هنا نحن نتفاعل مع الحسين تفاعل عاطفيا؟ لو وراء هذا التفاعل العاطفي هناك منشأ آخر، هناك منشأ آخر. هذا المنشأ هو ماذا؟ هو الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين منذ الأمل عندما خلقنا من طينته. شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن هذا المعنى ماذا يقول؟ إمام الصادق يقول: نظر النبي للحسين عليه السلام فقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. لاحظ تعبير النبي، لقتل الحسين في قلوب الشيعة حرارة لا تبرد أبدا. يعني ماذا؟ يعني هذه الحرارة ما يمكن إطفاؤها. هذه الحرارة مهما قال المحاربون للشعائر الحسينية، هذه الحرارة لا يمكن أن تهدى ولا يمكن أن تخرج ولا يمكن أن تبرد أبدا. لماذا؟ لأنها ناشئة عن علاقة تكوينية. هذه الحرارة ما جاءت من ارتباط دنيوي بيننا وبين الحسين، بل هذه الحرارة لما خلقنا من طينة الحسين. لذلك نحن نتألم للحسين، نتمزق للحسين، نتأوه للحسين. تفاعل العاطفي بيننا وبين الحسين هو مظهر للارتباط التكويني بيننا وبينه. لذلك تسمعوا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. النبي يجعل، الإمام الصادق يجعل هذه نتيجة للخلق من فاضل الطينة. لما خلقنا من فاضل طينتهم فنحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. إذن التفاعل العاطفي مع مصيبة الحسين هو مظهر لارتباط التكوين. زين، يجي واحد يسأل سؤال مهم يقول: إذا كان هذا التفاعل ناشئا عن الارتباط التكويني بيننا وبين الحسين، إذن لماذا يتفاوت مستوى التفاعل من شخص إلى آخر؟ تشوف شخص معين إذا قرب شهر عاشوراء سعى جاهدا أن يحصل على إجازة من عمله في أيام عاشوراء. ليش؟ يقول: أريد أفرغ نفسي من حسين. وإذا أقبل عاشوراء تشوف من مأتم إلى مأتم، من تعزية إلى تعزية، من موكب إلى موكب. لكن يجيك إنسان آخر يمر عليه عاشوراء وكأن شيئا لم يكن، يمارس حياته الاعتيادية بشكل طبيعي، يضحك، يفرح، يبتهج، مسرور، وكأن الأمور اعتيادية
والتفاعل. ليش هذا الإنسان تفاعله يكون بهذه الدرجة العالية، لكن إنسان آخر تفاعله يكون ضعيفا ضئيلا؟ إذا كان منشأ التفاعل هو الارتباط التكويني، الارتباط التكويني ما يختلف من شخص لآخر، هذا شيعي وهذا شيعي، هذا مرتبط وهذا مرتبط، إذا ليش اختلف مستوى التفاعل؟ اختلاف مستوى التفاعل ليس من ناحية المقتوي، وإنما هو من ناحية المانع. شلون يعني؟ الآن أقول لك هذا المثال، لما تكون عندك نار محرقة، النار المحرقة ما هو أثرها؟ الإحراق. لما تجيب جسم تحطه أمام النار بجانب النار، النار تحرقه، لكن لما تخلي شيء من الرطوبة على هذا الجسم، شيء منه يحترق الذي ما مسته الرطوبة، وشيء منه لا يحترق الذي مسته الرطوبة. ولما تجعل الرطوبة على الجسم بكامله فإنه لا يحترق، لا يحترق لأن النار لا تحترق لوجود المانع، لوجود المانع. أيضا الحسين لأننا ارتبطنا بطيلته فالحسين يشدنا إلى التفاعل عاطفيا مع مصيبته، لكن أكو بعض الأشخاص جعلوا موانع تمنع تأثير الارتباط التكويني مع الحسين في نفوسهم. الإنسان لما يكون إنسان يعيش المعصية، يعيش الرذيلة، المعصية والرذيلة مثل الرطوبة التي تمنع من تأثير النار، المعصية تمنع من تأثير حرارة نفس الحسين في نفس الإنسان، لكن الإنسان لما يجرد نفسه عن المعاصي تبدأ مأساة الحسين تحرقه بأكمله. الإنسان لما حاجب الظلمانية، شلون حاجب الظلمانية؟ واحد من أسباب حاجب الظلمانية هو عدم المحافظة على الطهارة، هذا فقط يحافظ على الطهارة وقت الصلاة، لكن في غير وقت الصلاة ما يهم يكون على طهارة على وضوء أو لا، عدم الطهارة يجعل حاجب ظلماني على الإنسان. شلون الإنسان يرفع الحاجب؟ إذا جدد الوضوء والطهارة كلما أحدث. لذلك الروايات تقول الوضوء نورا على نور، حاجب الظلمانية يرتفع، لما يرتفع حاجب الظلمانية مأساة الحسين تؤثر أثرها في نفس الإنسان. لذلك انت لما تجي إلى مجالس الحسين وأنت على طهارة يختلف وضعك عما لو جئت إلى هذه المجالس من غير طهارة، تكون النفس مهيئة بصورة أكبر وأكثر للتفاعل مع مأساة الحسين عليه السلام. وهكذا يجيك الإنسان يمر عليه شهر عاشوراء، شوف يهيئ نفسه على هيئة أرباب المصائب، يأخذ له ثياب سوداء، يلبس له ثياب سوداء، يجتنب الضحك ويجتنب الفرح إلا بالصورة القرونية، وإنسان آخر أبدا ولا يفكر أن يجعل نفسه على هيئة أرباب المصائب، هذا حاله يختلف عن هذا. إذن النفس إذا تجردت عن الموانع فإن مصيبة الحسين تتأجج فيها، تجعلها تتفاعل مع هذه المصيبة بصورة شديدة. لذلك تشوف النفوس الطاهرة كيف تتفاعل مع مصيبة الحسين. الإمام الرضا يقول كان أبي، يعني باب الحوائج، إذا دخل شهر المحرم لم يرضى حكم. وصل الإمام الكاظم إلى أعلى مراحل التفاعل، فلا يرى ضاحكا، ولا يرى ضاحكا تصنعا، لا يرى ضاحكا حقيقةً عليك وكانت تلك آبة تغلق على وجهه. والإمام صاحب الزمان يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما. كلما النفس اعتقدت كلما ازداد تفاعلها مع مصيبة الحسين. لذلك تشوف النفوس المعصومة عن المعصية والتي لا تقترب الموانع منها تعيش تفاعل منقطع النظير مع مصيبة الحسين. الإمام الصادق يقول في الرواية عنه، يقول: إذا هل شهر المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين. الليلة هذه قميص الحسين بين السماء والأرض، الملائكة تنشر قميص الحسين. وانت عم تعرف قميص الحسين شلون؟ قميص مزقته السيوف، مزقته طعنات الرماح، مزقته ضربات النبال. الرواية تقول، كانت الطعنة على الطعنة. هذه كلها، كل هذه قميص الحسين كانت الضربة على الضربة. وهذا القميص ملطخ بالدم، مولاتنا الزهراء يوم القيامة تأتي به، لكن الآن الملائكة تنشره إذا هل هلال شهر المحرم. والملائكة لما تنشر قميص الحسين ليش؟ على أساس النصب الماتم للحسين عليه السلام. الملائكة الصاعدة للسماء تشوف قميص الحسين تصرخ يا حسين. الملائكة النازلة من السماء تشوف قميص الحسين تصرخ يا حسين. الملائكة كلها تقول حسين حسين. هذا القميص وين؟ يقول الإمام الصادق: نحن نراه بأعيننا